بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في هذا اليوم 24 من شهر رجب لعام 36 بعد 400,000 من الهجره، الموافق من 13 من شهر مايو لعام 15 بعد 200 من البلاد، نسلم تعليقنا على شرح ابن ابي عز رحمه الله تعالى على متن الامام الطحاوي رحمه الله تعالى، وعندنا مقطع جديد نسلم الى القراءه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: آمين. وبعذاب القبر لمن كان ماله أهلا، وسؤال منكر منكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله. والقبر رقعة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ندخل في تعليق على هذه الجملة، تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة لغوية، بحث لغوي ذكرناه، وفي إشكال في قضية قول الشارح أن لابن آدم ثلاثة أنفس، وذكرنا أن ابن القيم كان موجود على الصواب ثلاثة أنفس، وفي بعض النسخ ثلاثة أنفس. وذكرنا قاعدة ننبه عليها مرة ثانية، ربما يكون حصل فيها تقديم وتأخير. القاعدة هنا أن المعدود إذا تقدم على العدد جاز فيه وجهان: المعدود إذا تقدم على العدد، فهنا إذا قلنا أنفس ثلاث ربما كتبتموها في المرة الماضية وتقدم العدد، والصواب إذا تقدم المعدود، يعني إذا قلنا أنفس ثلاث أو أنفس ثلاثة، إذا تقدم المعدود على العدد جاز فيه وجهان، كما في الحديث: ثلاث من كنا فيه. إذا قدرنا خصال ثلاث أو خصال ثلاثة، خصال ثلاث أو صفات ثلاث أو صفات ثلاثة، جاز فيه الوجهان. أما إذا تقدم العدد على المعدود وتأخر المعدود فلا بد فيه من القاعدة المعروفة: إذا كان من ثلاثة إلى تسعة فلا بد فيه من مراعاة المخالفة في التذكير والتأنيث، فتصحح عندكم بهذا إذا كان إذا تقدم المعدود على العدد وليس العدد على المعدود، إذا تقدم المعدود على العدد، كما قال ابن القيم: والعلم أقسام ثلاثة أو أقسام ثلاث، العلم أقسام ثلاث أو أقسام ثلاثة، جاز فيها الوجهان. ننتقل إلى درس اليوم. المؤلف رحمه الله تعالى دخل في مسألة متعلقة بما سبق من الكلام عن الموت، جره الكلام على ملك الموت إلى الكلام على ما بعد الموت، ما بعد الموت مما يكون في القبر من العذاب أو النعيم، ومن فتنة القبر التي هي سؤال منكر ونكير. وهذه مسألة مهمة عظيمة، وهي من مسائل التي تتعلق بأركان الإيمان، ركن الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وهذا الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت، بعد الموت. وأول منزل من منازل الآخرة هو القبر وما فيه، القبر وما فيه، القبر وما فيه من العذاب والنعيم وفتنة القبر التي هي سؤال منكر ومكير للميت. والفائدة المستكية في هذا أن الإنسان يستعد لما يكون في القبر، فإنه يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله فقط. فالإنسان لابد أن يستعد لهذا اليوم الذي يكون يدخل فيه قبره وحيدا شريدا. وأيضا لابد الإنسان أن يستحضر هذه الفتنة العظيمة في القبر، سؤال منكر ونكير، فتنة الابتلاء بهذا السؤال العظيم، ولما يكون من ضغطة القبر ومن ضمة القبر، هي ضمة عظيمة لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ. وقد جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. هذا الحديث أسماه في الصحيحين، إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وجاء في الحديث أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة يتعرض لها البشر على وجه الأرض، فتنة المسيح الدجال، لما فيها من الأمور العظيمة التي تكلمنا عليها من قبل وتعرفونها، فتنة المسيح الدجال. فإذا كان عيسى السلام قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، دل هذا على عظم فتنة القبر، على عظم فتنة القبر ما يكون فيه. وهذا يستدعي أن الإنسان العاقل لابد أن يستعد لهذه المسألة أو المساءلة من الملكين، المساءلة من الملكين، لأنه يعني كما سيأتي شرد الله على في الأحاديث سيسألان عن عدة أسئلة، وإن شئت أن تقول عن ثلاثة أسئلة ولا يجيب عليها إلا الإنسان الذي كان يعمل بهذا الجواب في الدنيا وعنده معرفة بالعقيدة، من ربك، ما دينك، من نبيك، الذي كان موفقا في الدنيا لأن للتيقن لهذا السؤال ولهذا الجواب وأعد للسؤال جوابا، فإنه سيستطيع الإجابة في القبر. والذي كان في غفلة وفي سهو وفي لهو فإنه سيقول كما سيأتينا بالحديث، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيغضب ما يقوله الناس بدون وعي وبدون تحرير وبدون تمييز ولا تمحيص. فهذه الفائدة المستكية في هذا المبحث الذي نتكلم عليه اليوم، عندما نتكلم عن عذاب القبر ونعيم القبر أو فتنة القبر وسؤال الملكين، ينبغي الإنسان أن يتيقظ من غفلته وأن يستعد لهذا الأمر العظيم الذي هو أمامه، ولا يقول أحد هذا في المستقبل، لا، المعروف أن من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. يقول إنسان القيامة الكبرى لا ندري وقام عليها وقت كثير، لا، أنت لا، ليس عليك بالقيامة الكبرى الآن، عليك بالقيامة التي تخصك أنت، من مات فقد قامت قيامته، مباشرة تبدأ الأمور تتوالى عليه، ويبدأ السؤال، تبدأ الفتنة، ويبدأ عذاب القبر أو نعيم القبر. نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان عليه أن يمشي مع التسويف وطول الأمل، فإن طول الأمل مدعاه إلى فرط العمل. يتكلم هنا الشيخ المات رحمه الله تعالى على مسألة عود الروح للبدن، وهي متعلقة بما سبق من مباحث الروح. يقول نؤمن بعذاب القبر بمن كان له أهلا، نؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر، نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه لمن كان له أهلا بحسب وضع الشخص وبحسب ما كان في عمله وبحسب ما قدر له. وقوله بعذاب القبر، قد يعذب الإنسان والنعم ليس في قبر دفن فيه ووضع في التراب وأغلق عليه، لا، بحسب مكانه. قد يموت إنسان في بحر، قد يقتل إنسان في صحراء، قد يقتل إنسان في الجو، طائرة تنتجب فيقطع ويرمى في أي مكان، قد يوضع إنسان بعد موته في الثلاجة، في ثلاجة المستشفى أيام أو أشهر، فيبدأ حسابه، يبدأ حسابه بمجرد أن يفارق، أن تفارق الروح الجسد، أن يفارق الحياة. فكلمة القبر هنا على سبيل التغليب، نؤمن بعذاب القبر، يعني القبر على سبيل التغليب، لأن في الغالب الذي يموت يقبر ويدخل القبر، لكن قد تأكله السباع، وقد يلتقمه الحوت في البحر أو القرش، فيكون باطن القرش وباطن الحوت وقبره المكان المقبور فيه. ويجري عليه ما ستسمعونه الآن إن شاء الله جل وعلا، يجري عليه كل ما يجري على الميت الذي يدخل قبره ويغلق عليه قبره. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، والمخالف في ذلك المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، وقبلهم الفلاسفة على اختلافهم من الفلاسفة الإسلاميين وغير الإسلاميين، يخالفون في ذلك وينكرون عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة وسؤال الملكين. لماذا؟ لأن المعتزلة كما تعلمون يقدمون العقل على النقل، ويمشي على منهج المعتزلة في هذه العصور المتأخرة العقلانيون المعاصرون. العقلانيون المعاصرون، يوجد في عصرنا من ممكن هذا الكلام وهذه الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفي نعيمه، ويقولون بأننا إذا فتحنا القبر فأننا لن نجد شيئا من ذلك، سنجد الميت مازال في التراب ولن نجد في داخل القبر شيئا. فهؤلاء يحكمون على الشرع بعقولهم، فما رأوه بأعينهم صدقوه، وما لم يروه بأعينهم ردوه. وهذا مقتضاه أنهم ينكرون حتى أنفسهم، وينكرون البديهيات عند الناس، فإنهم يؤمنون بالملائكة وهم لم يروا الملائكة، ويؤمنون بالجن، الملائكة والجن كلاهما مذكور في كتاب الله جل وعلا، وهؤلاء لم يروا لا الملائكة ولا الجن، بل أخص من ذلك نفوسهم وأرواحهم التي بين جنوبهم، لم يرى أحد الروح ولم يرى أحد النفس التي بين جنبيه، ومع ذلك يؤمن به. وأخص من ذلك أيضا العقل الذي هو يفكر به ويدعي به ذلك المدعى، لم يرى عقله ولم يطلع على ما في داخل عقله ويؤمن بعقله. فهؤلاء للأسف الشديد يسقطون ويقرنطون. فإذا مشينا معهم على قاعدتهم فإنهم سينكرون أوضح الواضحات في هذه الحياة. ولذلك جاء في أول صفات المؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. فهؤلاء يقيسون عالم الغيب على عالم الشهادة، فيثبتون ما تراه العين ولمسته الأيدي، وينفون ما سوى ذلك، وهذا باطل ومخالف الإيمان بالغيب، مقتضى ذلك أن يردوا أشياء كثيرة جدا من الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب وأخبار الأمم الماضية إلى غير ذلك. فهذا المبحث الذي نتكلم فيه داخل في هذا الأمر العظيم والركن الركين، الإيمان بالغيب هو صفة مدح بها الإيمان في سورة البقرة. فأهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة والفلاسفة وغيرهم يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك. ينتقل إلى مسألة ثانية في داخل القبر، سؤال منكر ونكير في قبره، عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء في الأخبار. سؤال ممكن مرتين جاء هذا في حديث رواه الترمذي وصحه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وسيأتي الكلام فيه تفصيلا، أن العبد في قبره يقعدان الملكان ويسألان عن ربه، فالموفق يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي لم يوفق كالشاك والمرتاب والمنافق والكافر يقول ها ها لا أدري. يقول نؤمن يعني أيضا بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذه الجملة جاءت في حديث، وهذا الحديث ضعيف لكن المسألة صحيحة. ستأتي من الأحاديث أن القبر روضة من رياض الجنة، على المؤمن يفسح له في قبره مد بصره ويفرش له في الجنة، والنار حفرة بحفر النيران على مساج. أما هذا الحديث فقد رواه الترمذي من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي وواهم كما قال أهل العلم، يروي عن عطية العوفي، وعطية ضعيف ومدلس. يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث، وهو حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فإسناد هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح موجود في الأحاديث الأخرى. القبر إما روضة من رياض الجنة، يفرش للعبد المؤمن فرش من الجنة ويمد له في قبره مد بصره، يفسح له في قبره مد بصره، وغير المؤمن قبره حفرة من حفر النيران من مساكن الأحاديث. أما الحديث الوارد فيه بهذا اللفظ فهو حديث لا يصح، بعض أهل العلم قال ضعيف جدا، بعضهم قال موضوع، بعضهم قال ضعيف. يقول الشارح رحمه الله تعالى أتيا بالأدلة للكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه والرد على من ينكر ذلك، أما من القرآن الكريم قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يعني نزل بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء. إذا هذا في الدنيا أو في البرزخ، ويوم تقوم الساعة، إذا يوم تقوم الساعة هذا عذاب آخر. إذا ما قبل قيام الساعة العذاب في البرزخ موجود في كتاب الله جل وعلا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يعني يقال الملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن عباس يريد ألوان العذاب غير الذي كان يعذبون به منذ أغرقوا. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس يريد ألوان العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال يريد ألوان العذاب غير الذي كان يعذبون به منذ أغرقوا. إذا منذ أغرقوا فرعون معه فإنهم يعذبون في البرزخ، ويوم القيامة لهم عذاب آخر يعذبون به. هذا من أدلة الكتاب العزيز. وأيضا قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني حتى يعاين الموت، حتى يعاين الموت، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يعني لا ينفعهم كيدهم من العذاب، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، يعني لا يمنعهم مانع من الموت. ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، إن الذين ظلموا أي كفروا عذابا دون ذلك. قال ابن عباس يعني القتل يوم بدر، هذا قول في تفسيرها. وقال مجاهد العذاب هنا المقصود به الجوع والقحط، وقال البراء هو عذاب القبر، ولذلك استشهد به المؤلف هنا يعني عن تفسير البراء رضي الله عنه او عن الجميع. وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. إذن هذه أدلة الكتاب العزيز، وهناك أدلة أخرى. من أدلة السنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه ما جاء من مروره صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، سيأتي الكلام عليه في الشرح، هو حديث متفق عليه. وكذلك من الأدلة ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يعني لو أن الله جل وعلا قدر أن نسمع عذاب القبر، نسمع الشخص الذي يعذب القبر، لما دفن بعضنا بعضا، إما من خوف وإما لو علمنا أن هذا الشخص من المعذبين لنفرنا منه ولم نتم دفنه وتركنا دفنه وقبره إلى غير ذلك. وأيضا فيه تخفيف عن أهل الميت وعدم فضحهم، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وأيضا في ذلك الحديث تعوذوا بالله من عذاب القبر، يعني قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، يعني الإنسان يعوذ نفسه أن يستعيذ بالله من عذاب القبر. وهذا أيضا ما علمناه في آخر الصلاة، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن، اسمع هذا الدعاء لكي تقوله بعد أن تقرأ التشهد أو التحيات، يقول الإنسان بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، مرة ثانية حتى يحفظه من لا يحفظه. يقول الإنسان في نهاية صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم على مسألة فتنة الملكين وسؤال الملكين كما في مجموعة الفتاوى المجلد الرابع من صفحة 287، يقول وأحاديث المسألة كثيرة، أحاديث المسألة كثيرة، يعني المساءلة في القبر كثيرة، كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا المسلم المؤمن المؤمن يقول شيخ الإسلام فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي لفظ أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، يقال له من ربك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكلكم يحفظ الحديث إذا الإنسان قبر مسلما فإنه يستغفر لأخيه، كما جاء في الحديث استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا من الأدلة المختصرة من الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، بل كما قلنا يوجد إلى الآن من يخرج في الفضائيات ويتكلم على الناس بكل وقاحة وينكر هذا الأمر العظيم لجهله ولعدم علمه ولأنه لا يسأل العلم، ينكره بعقله وينكره بأنه لا يرى، وسبق أن وضعنا عليه في أول الكلام، بل الواقع بل يوجد من الناس من رأى أناسا يعذبون في قبورهم، يوجد من الذين يبشرون الموتى ويكفنونهم ويثنونهم من رأى في القبور العذاب بعينيه. وهذه وقائع معروفة ومشهورة ومكتوبة في الكتب ومنتشرة بين الناس. ولذلك نحن كما يعني تعودنا لابد أن يكون عندنا حصانة عقدية من أدلة. بعض الناس قد يقول ما الذي ينكر هذا؟ نعم يوجد من ينكر هذا، ويخرجون في الفضائيات ويتكلمون وأيضا يكتبون في الصحف والمجلات. فينبغي عليك أن يكون عندك استحضار الأدلة من الكتاب والسنة ترد على أولئك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا يحتمل، يعني الكلام على آية سورة الطور، وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغير في الدنيا، يعني كما قال ابن عباس وكما قال مجاهد، وأن يراد به عذابهم في البرزخ على قول البراء. يقول: وهو أظهر، هكذا استظهره الشيخ، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد ما هو أعم من ذلك، يعني العذاب في الدنيا والعذاب في البرزخ والعذاب بعد ذلك في الآخرة. ثم انتقل الكلام على أو رواية حديث البراء بن عازب الطويل في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهو حديث مخرج في مسلم الإمام أحمد عن عدد من الصحابة. يعني هذه الرواية رواية الحديث عن البراء، ويوجد له روايات عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع. يقول رضي الله عنه وأرضاه البراء بن عازب: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. البقيع الغرقد هو البقيع الموجود في المدينة، المكان الذي يقبر فيه الموت وليس فيه الموت، هو موجود الآن قريبا من المسجد النبوي. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يعني من شدة أدبهم، شدة أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له، وأنهم لا يتقدمون بإليه بالكلام، فجلسوا كأن الطير على رؤوسهم. ومعروف أن الطير إذا كانت على رأس الإنسان فإنه لا يتحرك، يعني أنه لأن الطير على رأس الشخص وتحرك تحركت رأسه يطير الطير، لكن من شدة السكون والسكوت فإنه كان على رؤوسهم الطير. يقول: هو يلحد له، وفي بعض الروايات ولما يلحد له، يعني ما زالوا يلحدون ويجهزون اللحد. وذكرت لكم من قبل الفرق بين اللحد والشق أو الشق في مسألة القبر، واللحد يكون في جانب القبر. فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم ذكر الحديث. وأبهناكم أن هذا الحديث لا يصلح أن يستدل به الإنسان على الموعظة عند القبر، وليس في هذا أن هذا سنة، لأن صلى الله عليه وسلم لم يسمع، لم يكن يخطب ويعظ الناس عند القبور، وكذلك الصحابة لم يفعل ذلك، أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يفهموا ذلك. لكن قال العلماء: إذا كان الشخص في مجلس خاص، يعني جالس مع أصحابه على القبر وينتظر أن يلحد القبر أو يدفن، يأتي الشخص ويدخل، لا مانع أن يكلمهم بشيء فيه موعظة لهم أو نصيحة، أو كما قال في الحديث الآخر: استعيذوا بالله من عذاب القبر، قال ثلاثا. لكن كل إنسان يفعلها سنة ويقف ويدعو ويؤمن الناس حوله، وهذا من البدع التي نبع عليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، خاصة إذا الإنسان اتخذها سنة واتخذها ديدنا. وهذا موجود في بعض البلاد حولنا، وبدأت هذه البدعة تسري إلى بلادنا إلينا، وبدأ الناس الآن يفعلونها. يأتي واحد وينتهز فرصة العواطف عند الناس وكذا، ويأخذ يخطب خطبة طويلة عريضة ويضيع على الناس المقصود الآن، وهو الدعاء الميت والاستغفار للميت واستغراق على الوقت بالدعاء، فيدعونا بطريقة جماعية ويخطب فيهم خطبة طويلة، وهذا وقت كما قلنا في الحديث الاستغفار والدعاء والتثبيت. فإذا كان الإنسان في مجلس خاص مع أصحابه حول القبر، أو جالس مع مجموعة وقل لهم: يا جماعة الموت كذا وفي كذا وفي كذا، لا بأس، لكن يكون متخذها موعظة وخطبة، فإن المساجد التي جعلت الخطب وليست القبور. يقول إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا. ذكرنا في الدرس الماضي أن حديث البراء الذي نتكلم عليه الآن من ضمن فوائده قضية إثبات أن الروح لها وجود حقيقي. الروح ليس شيئا عدميا، الروح ليس شيئا عدميا، ولكن الروح شيء له وجود حقيقي وتوصف بالأوصاف التي استأتي الآن عندنا، تصعد وتنزل وتحنط وتوضع في الأكفان إلى غير ذلك مما أنكره الفلاسفة والعقلانيون المعتزلة. سيأتينا الآن في حديث البراء صفات هذا الروح، وذكرت لكم عدة صفات في درس الماضي. شيخ الإسلام أو ابن القيم ذكر في الروح أكثر من يمكن 20 صفة في هذا الحديث، ذكرت لكم بعضها. إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة، يعني ملائكة الموت، كأن على وجوههم الشمس، يعني من شدة إشراقها وضيائها، معهم كفن من أكفان الجنة. نحن نتكلم على العبد المؤمن الموقن، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط كل ما يطيب به الميت من كفور وغيره، الحنوط كل ما يطيب به الميت، يعني تطيب الميت سنة، وهي من حق المسلم أن يحنط ويوضع له أنواع الحنوط والكفور والعنبر وغير ذلك، سواء في الماء أو تكون يابسة في أماكن يابسة وفي أماكن توضع مع الماء ليغسل بها. معهم كفن أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، يعني لا يقولون مع ملك الموت عندما يأتي يقبض الروح، لكن يجلسون في مكان بعيد، مد البصر يعني بمنتهى ما ينظر إليه الإنسان. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، يأتي ملك الموت الموكل بقبض الأرواح يجلس عند رأس هذا الشخص فيقول: أيتها النفس الطيبة، أيتها النفس الطيبة، الطيبة التي اطمأنت ورضيت، يا أيها النفس، يا أيها النفس الطيبة أو النفس المطمئنة، اخرجي إلى المغفرة من الله ورضوان. هذه بشرى، هذه بشرى ثانية. إذا قلنا النفس الطيبة بشرى أولى، واخرجي إلى المغفرة من الله ورضوان بشرى ثانية. قال: فتخرج هذه النفس، هذه الروح، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني تنزل بمنتهى السهولة القطرة، وهكذا هذه الروح تخرج بمنتهى السهولة كما تسيل القطرة من فم السقاء. فيأخذها، يعني يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. هؤلاء الملائكة الذين معه، الذين يساعدونه في تكفينها وتحنيطها، يأخذونها من الملك مباشرة. إذا ملك الموت موكل بالقبض، قبض الأرواح، وهؤلاء الملائكة مساعدون له بما تسمعونه الآن. وذكرنا في الدرس الماضي أنه ليس اسمه عزرائيل كما يزعم الناس، هذا خطأ منتشر، وهو مأخوذ من الإسرائيليات، مذكور في الإسرائيليات أن اسم ملك الموت عزرائيل، وهذا لم يرد به دليل صحيح في الشريعة، ولكن هو ملك الموت. يقول: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. إذا هي الآن تكفن الروح، تكفن وتحنط وتخرج، وتخرج عندنا الآن عدة صفات، ويخرج منها، ويخرج منها، انتبه الآن، يخرج من الروح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. من هذا المؤمن الطيب الموقن تخرج منه هذه الرائحة الطيبة أطيب من المسك. قال: فيصعدون بها، يصعدون بها، انتبه الآن للصعود بالروح، لأن الصعود بالروح سنحتاج إليه بعد قليل. فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسماء التي كانوا يسمونها وبها في الدنيا. أخذ أهل العلم هذا أن الإنسان ينبغي أن على الأب أن يحسن اسم ابنه أو أسماء أبنائه، لأنه سيدعى بذلك في السماء، يدعى بذلك في السماء. فينبغي على الأب أن يتقي الله في أولاده وأن يحسن أسماءهم، لأنه يدعى بذلك في السماء. يقول حتى ينتبوا بها إلى السماء فيستفتحون له، يعني السماء الأولى يستفتحون له، يطلبون أن تفتح له السماء فتفتح، فيسألون عنه فيقولون فلان ابن فلان، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها، يعني تفتح له السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى السابعة، يشيعه من كل سماء مقربوها فرحا بهذه الروح الطيبة إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء. هنا بقى نقف وقفة إلى السماء السابعة في هذه النسخة التي معي. في نسخة الشيخ أحمد الشاكر إلى السماء التي فيها الله عز وجل، وكذلك هي في نسخة المكتب الإسلامي التي حضرها الشيخ الألباني إلى السماء التي فيها الله جل وعلا، وهي كذلك في رواية عائشة رضي الله عنها في المسند إلى السماء التي فيها الله. هنا المحقق وعم الرسالة والأغمقوط على رأسهم عندهم إشكال كبير جدا في هذه المسائل، مسائل الصفات، لأن قوله إلى السماء التي فيها الله جل وعلا يعني الله جل وعلا فوق السماوات العلى، فوق عرشه، فوق السماء السابعة، فهم يشكل عليهم هذا الأمر. وهذه الألفاظ الأحاديث عندهم تعمل لهم نوع من يعني الاحتكاك الشديد والريب في نفوسهم، لأنهم ماذا الأشاعرة كما تعلمون أنهم لا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، إذا سألتهم يقولون إنه جل وعلا في كل مكان، في كل مكان. طيب الروح هذه الآن تصعد إلى من؟ ومن الذي سيقول لها الآن هذا الكلام ستسمعونه؟ اكتبوا كتاب عبدي في عليين أعيدوا الأرض منها خلقتهم فيها أعيد أعيدهم، من الذي يقول هذا الكلام؟ إذا هم يعني تحرجوا من هذه الكلمة الموجودة في مسند أحمد، وهي موجودة نصوص عليها في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي مذكورة في نسخة الشيخ الشاكر التي تعتبر أصل النسخ بالنسبة لطبعة التحاوية، وأيضا بعدها نسخة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهم عند ابن هامش قالوا في الأصول إلى السماء التي فيها الله. طيب أنتم خليكم على الأصول، خليكم على النسخ التي أخذتم منها النص، وبعد ذلك أثبتوا عندكم في الحاشية ما أردتم، لكن هم غيروا مباشرة في الأصول يعني لا تعتمدوا عليها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، والمثبت من المصادر التي خرجت الحديث. نعم بعض المصادر فيها كذا، وبعض المصادر كما قلت مسند أحمد أيضا فيها ذلك النص إلى السماء التي فيها الله جل وعلا. ثم نقول لكم يا أن الروح تصعد إلى باريها سبحانه وتعالى، تصعد إلى باريها ويأمر أن تعاد مرة ثانية الأرض إلى البدن لابتلاء والاختبار. فليس عندكم أي مبرر ولا أي مفر ولا أي مهرب من إثبات العلو، وكما قلنا في الدروس الماضية يوجد في إثبات العلو أكثر من 1000 دليل في إثبات العلو من الكتاب والسنة والفطرة والعقل السليم، والفطرة كذلك السليمة. فتنتبهوا الآن لمثل هذه التعليقات الموجودة في بعض الكتب، تنتبهون لخطورتها وماذا يراد منها. تركوا النص الموجود في الأصول الذي كتبه ابن العز ونقله وحرفوه وكتبوهم يعني ما أرادوا من أجل عقيدة الأشاعرة. فيقول الله جل وعلا، إذا الله جل وعلا فوق السماء السابعة فوق عرش، والذي يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ويقول أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم من طرف أخرى. إذا ما الذي يقول هذا؟ على حد على ما صنعه وعلى ما أراده. هل الملك يقول هذا الكلام؟ هل الملك يحق له أن يقول اكتبوا كتاب عبدي؟ هل الملك يحق له أن يقول منها خلقتهم؟ هل الملائكة تخلق؟ هل الملائكة تعيد؟ الجواب لا. إذن هذا نوع من تحريف النص ونوع من جر النص إلى عقيدة الأشاعرة من أجل تثبيتها. قال في الحديث: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان هما منكر ونكير كما ذكرنا، فيلبسانه بلسان العبد فيقولان له: من ربك؟ وهنا مسألة مهمة، السؤال هنا عن الألوهية ليس عن الربوبية. الابتلاء في القبر يكون عن الألوهية، السؤال عن الألوهية، لأن المشرك وكما قلنا الكفار يقرون بأن الخلق هو الله جل وعلا الرازق الخالق المدبر، لكنهم يشركون في العبادة في الألوهية. وذكرنا لكم بأنه تأتي الربوبية أحيانا يرد الألوهية وتأتي الألوهية يرد الربوبية، وهم الألفاظ التي إذا اجتمع افترقا وإذا افترقتا اجتمعتا. فهنا السؤال في القبر ليس عن من الذي خلقك، ولكن السؤال من الذي تعبده؟ من الرب الذي تعبده؟ فالمؤمن يقول: ربي الله معبودي الذي أعبده الله جل وعلا وحده لا شريك له. سيأتينا في رواية ثانية أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. دين الإسلام، شخص يقول دين الإسلام معناه أنه في حياته كما يدين بالإسلام ويعمل بشرائع الإسلام. أما شخص في غفلة عن شرائع الإسلام وعن أحكامه ويتمنى لبلاده أن تلحق بالغرب أو بالشرق ويقول نلحق بهم لكي لا نتأخر، نلحق بهم ليتقدم غيره، هل هذا يستعد يقول دين الإسلام؟ الإسلام والاستسلام لجل وعلا التوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام. شخص لا يعرف هذا الانقياد ولا يعرف الاستسلام، هل يستطيع أن يجاوب؟ هذا هو الابتلاء، هذا هو الابتلاء والاختبار. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في بعض الروايات أنه يقول: آمنا به وصدقناه واتبعناه. آمنا به وصدقناه واتبعناه. إذا الذي آمن به حقا اتبعه وصدقه هو الذي سيستطيع أن يجاوب. أما الذي يتبرع من السنة ولا يحب السنة ولا يريد السنة فإنه لن يستطيع أن يجيب هذا الجواب، لأنه في القبر ليس هناك نوع من المواربة أو النفاق أو الإنسان يتملص من السؤال، لا، تنكشف الحقائق عندئذ، تبلى السرائر كما تبلى يوم القيامة، تبلى السرائر أيضا في القبر وتنكشف الحقائق. الموفق الذي اتبع هذا الرسول فإنه سيستطيع أن يكتب هذا الجواب وإلا فلا. فيقول له: ما علمك؟ ما علمك؟ هذا سؤال آخر يسأل عن علمه. فيقول المؤمن: قرأت كتاب الله، قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. إذا نسأل الإنسان عن علمه، إذا لابد الإنسان أن يتعلم العلم الصحيح الذي ينجيه في قبره وينجيه في يوم القيامة. إذا هذا يدل على أهمية العلم، لأن العلم الآن واضح الآن في هذا الحديث أن به النجاة. أما الذي لا يعلم كتاب الله ولا يعلم السنة كيف سيجيب؟ لن يجيب، لن يستطيع الجواب. المؤمن يقول يسأل يقال له: ما علمك؟ إذا هذا يؤخذ منه أهمية العلم وأهمية العلم بالعقيدة، أهمية العلم بأمور الإيمان، وأن العلم بذلك العلم الصحيح فيه نجاة. العكس بالعكس. فيقول: قرأت كتاب الله، هذا إذا كان مهتم بكتاب الله يقرأ كتاب الله جل وعلا ويهتم به ويحفظه ويتلوه. أما الذي يقرأ الأغاني، يقرأ الأغاني وينشر الأغاني ويعزف على المعازف، هذا لا نستطيع أن يقول قرأت كتاب الله جل وعلا، لأنه في غفلة وفي هجران لكتاب الله سبحانه وتعالى، في هجران لكتاب الله جل وعلا. يقول فأمنت به وصدقت، فينادي منادي من السماء، هذه النتيجة الآن، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، منادي منادي من السماء وليس من الأرض. فالله جل وعلا في السماء في العلو جل وعلا، أن صدق عبدي، صدق عبدي في أجوبته، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. إذن هذا كما قلت من الأدلة على هذه الكلمة التي ذكرها الطحاوي، قبل روضة من الجنة، يفرش من الجنة، يفتح له بابا من الجنة إلى الجنة. قال فيأتي من روحها وطيبها، يأتي من روحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره، يعني آخر شيء ينتهي به بصره ثم الله. قال ويأتي رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، يأتي رجل، يأتي في قبره رجل. طبعا العقلانيون ينكرون هذا والمعتزلة ينكرون هذا، من هذا الرجل طيب الريح وحسن الوجه وحسن الثياب؟ فيقول له هذا الرجل أبشر بالذي يسرك، شيء سيدخل عليك السرور هنا، هذا يومك الذي كنت توعد، كنت توعد بهذا اليوم العظيم، يوم الجائزة، يوم الفرح والسرور في القبر، وهذا مبشر ليوم الجائزة الكبرى في الآخرة يوم القيامة، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تتلقاه الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، من العمل الصالح يأتي الإنسان في قبري على هذه الصورة. الله جل وعلا قادر على كل شيء. الإنسان يقول، واحد يقول كيف يأتي العمل الصالح في صورة الإنسان جميل وجه والثياب والريح؟ يقول سبحان الحي القيوم القادر على كل شيء، أخرجك من العدم، لم تكن شيئا مذكورا، أين كنت قبل 1000 سنة؟ عدم. أين كنت قبل 100 سنة؟ عدم. فأخرجك من العدم، فلا مانع في قدرته جل وعلا أن يجعل الأعراض والأعمال في صورة أجسام، كما في هذا الحديث يأتيه عمله الصالح في صورة شخص أو رجل، يقول أنا عملك الصالح، ويقول يا رب أقم الساعة. إذا الإنسان بمقدار عمله يكون حسن ما يأتي في قبره من هذا الرجل، حسن الصورة وجمالها وطيب رائحتها، بمقدار ما تحسن بالعمل سترى الصورة الجميلة في القبر والمنظر الجميل والريح الطيبة. فهذا الشخص المؤمن يفرح ويقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وقال له بعض الحديث نام صالحا، نام صالحا. قال إن عبد الكافرة، وفي حديث أسماء كما سيأتي المرتاب أو الشاف، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه، عكس ما سبق في المؤمن، معهم المسوح، جمع مسح وهو الكساء من الشعر، أكسية، معهم أكسية سيكفنونه فيها، جمع مسح وهو الكساء من الشعر، يجلسون منه مد البصر. نسخ ثلاث نسخ عادة، تفضل. طيب ايش كيف ما وعد، يعني في نهاية الدنيا وفي خلاص في آخر لحظات الدنيا يعني هو العبد المؤمن في آخر لحظات الدنيا وسيستقبل أول لحظات من هذا الآخرة. نزل إليه من الملائكة إن السماء ملائكة سود الوجوه معهم النصوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك اللاهوت حتى يجلس عند رأسه فيخاطب هذا الروح يقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. هنا بشارة بالسوء، بشارة بالسوء والغضب، هناك بشارة بالرضوان والرضا. قال: فتتفرق في جسده، تهرب في جسد، تخاف من الخروج، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود حديدة، حديدة ذات شعر معكوفة أو معقوفة يشوى بها اللحم، وهي موجودة الآن، حديدة طويلة لها شعر من الحديد موجودة يوضع فيها، توضع في داخل مثلا الكرش أو الشاة أو نحو ذلك، أو إذا كان يعلق بها اللحم فيشوى بها. فهذه تنتزع روح هذه الروح الخبيثة بشدة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، تضع داخل الصوف وتأخذ مرة ثانية فتتقطع هذه الروح قطعا قطعا عند خروجها، كما تخرج قطع الصوف مع ذاك الحديد من الحديد الأساسي. قال: فيأخذها الملك، فإذا أخذها لم يدعوها الملائكة المساعدون في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، يعني تلك الأكفان الخبيثة التي معهم. يقول: ويخرج منها كأنك لريح ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، والعياذ بالله تعالى. فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا، يعني قبل أن يصلوا إلى السماء الدنيا، إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، لا تفتح له أبواب السماء. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني في خرم الإبرة أو في ثقب الإبرة، يعني الكافر يستحيل أن يدخل الجنة. فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا تلقى. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، يعني في جسده المقبور في قبره، كان في أي مكان كان ذلك الجسد، ويأتيه مكان فيجلسانه فيقولان له: إذا الروح الآن تعاد، إذا الروح الآن تعاد، تعاد إلى البدن. سيأتي الكلام في الإسلام أن العذاب والنعيم أحيانا يكون للروح مع البدن، وأحيانا يكون للروح وحدها، وأحيانا يكون للروح وحدها. فالآن في هذه الصفة التي معنا الآن في داخل القبر عند المساءلة ترجع الروح إلى البدن، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. كلمة ها كأنه يريد أن يتذكر شيئا لكن لا يستطيع أن يتذكر ذلك الشيء، يريد أن يتذكر شيئا لا يستطيع أن يصل إليه، يقول: لا أدري. وفي بعض الروايات: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري.
لأنه لم يكن يبحث عن هذا الرجل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. فينادي منادي من السماء أن كذب كذب فافرشوه من النار وافتحوا له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره. نعم.
قال في حديث ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، يعني تختلف الأضلاع من شدة تضييق القبر أو ضيق القبر عليه ومن شدة تكسرها. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب ممكن الديه فيقول أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء الشر. فيقول أنا عمل الخبيث. إن عمل الإنسان بحسبه، يأتيه في قبره رجل بحسب عمله، إما جميل الصورة بحسب عمله، الريح الطيب بحسب عمله، أو خبيث المنظر خبيث الرائحة بحسب عمله. يقول رب لا تقم الساعة لأنه يعلم أن ما بعد ذلك وأشد أن كان ما فيه. رواه الإمام أحمد أبو داود ورواه النسائي بن ماجه أوله. وقلنا في أحمد أدويتان، رواية البراء التي فيها السماء السابعة، ورواية عائشة التي فيها السماء التي فيها الله جل وعلا. ورواه الحاكم أبو عوان الإسرائيلي في صحيحيهما وابن حبان في صحيحيهما. يقول ذهب إلى موجبي هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث. شيخ الإسلام يقول في المجلد الرابع صفحة 282 العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها. مرة ثانية، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، يعني كما سيأتينا وكما سبق في حديث أن روح المؤمن نسمة تعلق في شجر الجنة وأرواح الشهداء في حواص خير القدر إلى آخره. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، كما جاء في بعض من هذا الحديث أنه يضرب بمشدة من حديد يصيح منها صيحة لو ضربت، لو وضعت هذه المزبة على جبل لصار ترابا وصيحة يسمعها كل أحد إلا السخنان. حديث كثيرة في هذا. يقول شيخ الإسلام فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين أو مجتمعين، كما يكون الروح منفردة عن البدن، يعني أحيانا يكون العذاب والنعيم للروح منفردة وأحيانا يكون على الروح والبدن معا. ما سيأتينا بعض الحديث في هذا. قال وله شواهد من الصحيح. فبكى البخاري رحمه الله تعالى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. هذا من المواطن المذكور فيها سماع الميت، لأن كتاب الله العزيز فيه فإنك لا تسمع الموتى وفيه وما أنت لمسمع من في القبور، لأن هناك مواطن جاءت بها السنة أن الميت في تلك المواطن يسمع. من هذه المواطن هذا الموطن إذا تولى عن الميت أصحابه يسمع قرعا عليهم، صوتا عاليا وصوت أحداثهم هم يرجعون يتركونه ويتركونه. فيأتيه ملكان، والألوسي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، الآيات البينات كتاب عظيم جدا وشيخ الألباني حققه، الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. متفق عليه. قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. قال وفي الصحيحين، تابع الأدلة على إثبات عذاب القبر والنعيم، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، هكذا في هذا الحديث. وفي بعض الروايات بلى إنه لكبير وما يعذبان في كبير. أهل العلم فسروا ذلك بقولهم وما يعذبان وما يعذبان في كبير في ظنهما، ما يعذبان في كبير في ظنهما، أو أن هذا الأمر تركه ليس كبيرا لو أرادوا ذلك، ترك هذا الأمر الذي معنا ليس بكبير نتكلم عنه الآن، أو أنه ليس بأكبر الكبائر، أو أنه ليس بأكبر الكبائر. هذه تفسير بعض أهل العلم في وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى وإنه لكبير، وبعض المفسرين يقول أخبر بعد ذلك أنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، هكذا جاء هذه الرواية لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وكلها تفيد أنه لا يتحرز من البول، يعني كأنه لا يجعل بينه وبين البول ساترا، أو لا يستتر عندما يذهب للبول قد ينظر إليه غيره، أو لا يستبرئ يطلب البراءة من البول حتى يقع عليه البول، أو لا يستنزه من الاستنزاه وهو البعد عن الشيء، النزهة، الإنسان يخرج بنزهة يذهب إلى مكان بعيد، لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول، أو لا يستبرئ، يعني لا يحترز. في كل هذه الألفاظ مفادها أنه لا يحترز من وقوع البول عليه ووصول البول إلى ثيابه، لأن يعني البول إذا وصل إلى الثياب فإنه يبطل الطهارة وبالتالي يبطل الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثياب، طهارة الثوب، طهارة المكان، طهارة البدن. فهذا لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول. إذن هذا هو الفعل الأول، ولا يعني أن بعض الناس يوسوس لذلك، يوسوس لذلك، فإن الوسوسة خطيرة جدا على الشخص، قد تؤدي إلى ترك الصلاة مطلقا، تؤدي أولا إلى تأخير الصلاة، تأخر الوسوس في الطهارة عن الصلاة، تأخر عن الصف الأول وتأخر حتى يصل إلى الركعة الأخيرة وحتى يأتي بعد انتهاء الصلاة بسبب الوسوس، وقد يصل الأمر به إلى أنه يكره الطهارة بعد ذلك وبالتالي يترك الصلاة. ورأينا هذا، رأينا من كان موسوسا في طهارته ويتوضأ ويغسل عضو 10 مرات ثم انتهى بالأمر إلى الضجر حتى ترك الصلاة الكلية. فهذا كحديث ليس معناه الإنسان يكون موسوسا، لكن معناه الإنسان يقتصد ويحترز عندما يبول، فإنه ينتبه أن يصل بول إليه فقط. طيب يقول أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. قال فدعا بجريدة رطبة، خوصة، نعم خوص، دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وضعها، وضع على كل واحد من القبرين واحدة، قال لعله خفف عنهما ما لم ييبسا. بعض الناس يصنع هذا الآن، تذهب يوم الجمعة للقبور أو الخميس، تجد واحد بتاع الخوص وضع الخوص بجانب الباب، وتجارة أصبحت تجارة، يبيع الواحدة بالشيء الفلاني، والنساء يأخذنا ويضعنا، وقد يضع ذلك بعض الرجال. أهل العلم قالوا هذا ليس من السنة، ليس من السنة، ولم يفعله خصوصا في كل قبر، لم يفعله مع كل ميت، ولم يفعله كبار أصحابه كبكر وعمر وعثمان وعلي. والدليل على ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أنه قال أنه سأل الشفاعة فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا، إلى أن ييبسا، يعني تيبس هاتان القطعتان من الجليد، سأل الشفاعة لهما. وأيضا يقال لمن يفعل ذلك أن صصم أخبر أنهما يعذبان. هل أنت الآن تقول بأن هذا الشخص اللي هم الآن عليه الجريدة يعذب؟ إذا قلت أنه يعذب فهذا سوء ظن بالميت، سوء ظن بالميت، ما أدرك أنه يعذب حتى تضع الجريدة، سوء ظن بالميت. ثم أن صصم في هذا الحديث أخبر، عند إخبار من رجل وعلا، أخبر أنه يعذب وأخبر أنه بشفاعتي سيخفف عنه. هل أحد أخبرك أنت التخفيف؟ ما أحد أخبرك، ولا تستطيع تصل إلى هذا اليقين، ولا حتى العلم به، لا تعرف ماذا يحصل على هذا الميت، هل هو يعذب أم لا، ولم يخبرك أحد. فهذه ليست من السنة، وإنما هذه حادثة عين، حادثة خاصة بشخص معين، ولم يفعلها مع كبار أصحابه حتى الذين قام بدفنهم بيده صلى الله عليه وسلم وحضر دفنهم، ولم يفعله كبار أصحاب المعدين. فما نسمع الآن على القبور ومن البدع وضع الخوص من البدع، فضلا عن وضع الزهور. بعض الناس يأتون بالزهور يضعونها على القبر، وما يرى في القبر الجندي المجهول إلى غير ذلك، كل هذه من البدع نبع عليها العلم. قالوا في صحيح أبي حاتم عن سعد بن حبان برقم 3117 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، وذكر الحديث. تمام صحيح ابن حبان لفظه: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهو قائل ما كان يقول، يعني كل واحد بحسب اللي كان بيقوله في الدنيا سيقوله في الآخرة، سيقوله في القبر. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا. هنا تصريح بالمسافة، تصريح بالمسافة، 70 ذراعا في 70 ذراعا، والذراع هو مثل الذراع المعروف، ذراع الإنسان المعتدل، ذراع الإنسان المعتدل، كان هو أقل من المتر بقليل. فهنا صرح بالمساحة، وينور له فيه، إذا ينور له ويفرش له ويفتح له باب من الجنة، فيقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فإن كان منافقا قال: لا أدري. إذا هنا صرح بالمنافق، وفي رواية أسماء الشاف أو المرتاب، إذا هذا الابتلاء كما يجري على المؤمن يجري على الكافر والمنافق والشاف والشاف والمرتاب. قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. لكن هذا من باب إقامة الحجة. ثم يقال الأرض التأمي عليه، تلتئم عليه، تجتمع عليه، تضمه، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه من شدة ما تصنع به ومن شدة الضمة. أما المؤمن فكما قال العلم عندما تضمه تضم القبر، فضمة القبر المؤمن كضمة الأم الحنون لولدها، ضمة الأم الحنون لولدها. قال فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجع ذلك. قال المحقق اسناده قوي، اسناده قوي عن نسخة رواية ابن حبان. يقول في الأخير الشيخ وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحله العقول، بما تحل العقول عندنا المعقول، بما تحل العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع لا يأتي بالمستحيلات، لكن يأتي بأشياء تنتهج لها العقول وتحتاج إلى تأمل وتدبر للوصول إلى إليها، وليست أشياء مستحيلة، وليست أشياء مستحيلة. يقول فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. قد يأتي، قد ينام اثنان كل واحد بجانب الآخر، وأحدهما في رؤياه في منامه أنه يرى أنه ذهب إلى بيت الله جل وعلا ويطوف بالكعبة ويسعى بالصفا والمروة وفي غاية السرور والفرح، والآخر وهو نائم بجانبه يرى رؤيا أو حلم آخر أنه في مشاجرة أو في مقاتلة وأنه قتل وأنه ضرب وأنه أراد أن يقتل صاحبه وأنه دخل النار وأنه يعذب إلى آخره، وهما شخصان ينامان بجانب كل واحد ينام بجانب آخر، وهذا لا يسمع ما يقوله هذا ولا ذاك يسمع ما يقوله الأول، بل أنت قد تكون مستيقظا بجانب النائم وتسمع شيئا يدور، يعني هو في نومه يحلم بشيء معين وقد يصيح لمن معه في المنام أو يخاف من شيء يأتيه في المنام وتسمعه يصيح أو تسمعه يستعيذ أو تسمعه يأتي بأصوات، وإذا كلمته أنت لا يسمعه فعلا مع أن عنده أذن وعنده سمع، لكن هو في حالة لا يستجيب لك، في حالة لا يستجيب لك. إذن ما يحصل للإنسان في هذا المنام أو في المنامات يستطيع أن يصل كمثال به إلى الشيء الذي يحصل في القبر، هذا شيء غير معهود في أمور الدنيا، لكن مثاله كما ذكرت هو ما يحصل في النوم. فالمؤمن يسأل عن الكيفية التي غيبت عنه، لكن يؤمن بما جاء في كتاب السنة وأحاديث كما قلت عذاب القبر ونعيمه متواترة تواترا معنويا، متواترة تواترا معنويا كما ذكر العلم. فينبغي الإنسان أن يؤمن بها، وينبغي الإنسان أن يعد العدة لهذا السؤال ويعد للسؤال جوابا ويعد للجواب صوابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.